السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله منشئ الأيام والشهور، ومفني الأعوام والدهور، ويديل الأيام بين عباده عبرة لذوي العقول والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشافع المشفع يوم الحشر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وعلى آل بيته وأصحابه الدائبين في طاعته. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها كل خير من أن تحفنا الملائكة. ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. ألا يكفينا أن يكون جلساءنا الملائكة؟ ألا يكفينا أن يكون جلساءنا الطاهرين لا يعصون الله ما أمرهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. تخيلوا، هناك وظيفة للملائكة أن تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا: هلموا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. لو يكشف لنا الغطاء لنرى الملائكة تحفن من هنا إلى السماء الدنيا بأجنحتها. فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول سبحانه: وين رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك يا الله. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ يقول: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. فما يسألون؟ يسأل الرب سبحانه وتعالى. تقول الملائكة: يسألونك الجنة، وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول سبحانه: فكيف لو أنهم رأوها؟ تقول الملائكة: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. يسأل الرب: مما يتعوذون؟ تقول الملائكة: من النار. يقول الرب: هل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. فيقول سبحانه: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول سبحانه: هم الجلساء، لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا، وفي أبصارنا وأسماعنا، وعن أيماننا وشمائلنا، ومن فوقنا ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا ومن خلفنا، أن يجعل في هذه القلوب نورا، وفي قبورنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. مجلس يا حبيبات، يقول الشيخ السعدي، مجلس علم تجلس خير لك من الدنيا وما فيها، فائدة تستفيدها وتنتفع بها، لا شيء يزنها ويساويها. لا تعلمي مقامك عند الله لما تحبسي نفسك في ساعة تريد أنك تتعلمي عن الله، تسألي، تعلمي ماذا قال ابن الجوزي: من طلب العلم يحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجة بعد درجة النبوة، تخيلوا، لتطلب العلم، تريد ترفع الجهل عن نفسها، تريد أن ترفع الجهل عن غيرها. هي من الصديقين، درجتها تلي درجة النبوة. نسأل الله من واسع فضله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. لقاء اليوم بعنوان احذروا البدع الرجبية. اللقاء اليوم بعنوان احذروا البدع الرجبية. ذهب نصف عامنا، وكما نرى ونعيش ونعلم أن الأيام تتوالى والشهور والدهور، ونحن الآن ماذا نقول؟ قد ذهب نصف عامنا هذا عنا وارتحل، وانقضت عنا أيامه إلى غير عودة، ونحن في غفلة شديدة عن الآخرة، وتنافس كبير على العاجلة، وضعف وتقصير وتكاسل عن أعمال البر الطيبة، وتسويف وتباطؤ عن التوبة والإنابة. وما أكثر ما سمعنا: إن فلانا قد قضى نحبه ومات، وترك ماله وأهله وخلانه، وأصبح في قبره رهين أعماله، وفيها الصالح أو السيء من أقواله وأفعاله واعتقاداته. ألا فهل من متعظ؟ وهل من تائب عن آثامه؟ وهل من تارك لبدعه وضلالاته؟ وهل من كاف عن مخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن تأتي عليه ساعة سكرته، وتحل به لحظة منيته، ويعاني حجرشة صدره، ويكابد منازعة روحه قبل أن ينطق نادما متوجعا على معاصيه وبدعه وضلالاته: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لقد تفرد الله بالخلق والأمر والحكمة والعلم والحكم. ماذا قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. واختيار جل وعلا وتقدير يدل على كماله وجلاله وحكمته وعلمه وقدرته، وانفراده باختيار ما يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأماكن والأزمان. ففضل الله بعض النبيين على بعض كمحمد وإبراهيم وموسى عليهم السلام، وفضل بعض الأماكن على بعض كالحرمين الشريفين، وفضل بعض الأزمنة على بعض كالأشهر الحرم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن تلك الأشهر الحرم المفضلة شهر رجب الحرام، فاحذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر وباقي الأشهر الحرم بالسيئات، وهذا يكون ظلم للنفس سواء كان في كل الأشهر، لكن هنا سيعظم هذا الشيء. لا نظلم أنفسنا لا في هذا الشهر ولا في كل الأشهر، لكن الأشهر الحرم يعظم فيها الوزر ويعظم فيها الأجر للأعمال الصالحة. إذن احذروا أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر وباقي الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والبهتان والحسد والغل وغير ذلك من المعاصي. فإن الله جل وعلا قد زجركم ونهاكم عن ذلك، فماذا قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن السيئات من البدع والمعاصي تعظم وتشتد وتكبر وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. سأسأل سؤال: الآن اللي يعصي في أي مكان مثل اللي يعصي في مكة؟ يعني هل هو يعصي في كل مكان أو بقعة من الأرض؟ نفس المعصية اللي أن يعصي الله في مكة في أرض الله في بيت الله؟ لا، فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو فكر أن يعصي الله وهو في اليمن في الشام قبل أن يصل، فقط النية، الله يذيق العذاب الأليم في مكانه قبل أن يصل مكة. هل اللي يعصي الله في الشهر العادي مثل الأشهر الحرم؟ لا طبعا، وإلا لم يكن هناك مزية خاصة بأن الله اصطفى من هذه 12 شهرا هذه الأربعة، بل اصطفاها لمزيد الفضل، رحمة بالعباد، لمضاعفة الحسنات، للإعانة على أن يبلغوا أعلى الجنات، وفي نفس الوقت اختبار شديد. هل نتهاون؟ هل نحب ما يحب الله؟ هل نبغض ما يبغض الله؟ هل نعظم ما عظم الله؟ ثبت عن قتادة التابعي رحمه الله أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما أصلا، لكن ما أعظم هذا الذنب وما أشد لو وقع في الأشهر الحرم. نحن مقبلون على دخول شهر رجب، بل دخلنا، واليوم هو أول أيام شهر رجب، وهو أحد الشهور الهجرية القمرية، يسمى رجب، رجب الحرام. ولماذا يسمى رجب الحرام؟ وذلك لأنه أحد الشهور الأربعة الحرم التي يحرم فيها القتال، وذلك أمر كان متعارف عليه ومشهور منذ الجاهلية. يلقى الواحد قاتل أبوه فيشيح بوجهه كأنه ما رأى، إجلالا وتعظيما للأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الفرد الذي بين جمادى وشعبان، وهذا الذي نحن اليوم في أول أيامه. يسمى شهر رجب رجب الفرد، وذلك لأنه منفرد عن الشهور الثلاثة الباقية من الأشهر الحرم الأربعة، لأن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تأتي تبعة وتمر متوالية بعضها وراء بعض، ولكن رجب يأتي بعد ذلك بخمسة شهور. ويسمى أيضا رجب مضر، وقد جاء في بعض الأحاديث رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وإنما أضيف الشهر إلى مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر وتصون حرمته، فكأنما اختصت بهذا الشهر لأنها تعظم تعظيما شديدا وتزيد في تعظيمه واحترامه أكثر مما يفعل الآخرون. فلا تغيير ولا تغير هذا الشهر عن موعده، بل توقع في وقته، بخلاف ماذا كان يفعل العرب، بخلاف باقي العرب الذين كانوا يغيرون ويبدلون في الشهور بحسب حالة الحرب عندهم. الآن تريد أن تحارب وستريد أن تدخل مع جماعة في حرب، تغير وتبدل الأشهر حتى تحقق مأربها، لكن مضر ما كانت تفعل ذلك، كانت تعظم تعظيما شديدا، لا تبدل ولا تغير. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يتلاعبون تبعا لماذا؟ للهوى، حتى يخدموا مصالحهم. في قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فكانوا يتلاعبون، يتحايلون كأصحاب السبت، يريدون تبديل الشرائع وتغيير الأحكام حتى تخدم أهواءهم ومصالحهم. وهذا حال كل من يتلاعب في المسميات وفي الأحكام حتى تخدم مصالحه الشخصية وأهواءه. فهذا من العصيان ومن الكفر. ورجب من الترجيب، رجب من الترجيب بمعنى التعظيم. ولعل السر في هذه التسمية هو ما كانوا يخصون به هذا الشهر من تعظيم وتوقير في الجاهلية. كانوا يعظمون شهر رجب تعظيما وتبجيلا، حتى أن الأحد فيهم ما يرفع سلاح. لذلك من أسماء شهر رجب الأصم. لماذا الأصم؟ لا تسمع فيه صوت سلاح، لا يرفع السلاح في هذا الشهر، احتراما وتعظيما لشهر رجب. وجاء الإسلام فعظموا أيضا وجعلوا من الأشهر الحرم، فيدخل في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بمعنى ماذا هذه الأشهر الحرم؟ يقول الإمام الطبري، أي فلا تعصوا الله فيها، لا تعصوا الله فيها ولا تحلوا فيهن ما حرم الله عليكم، فتكسبوا أنفسكم وتحموها ما لا قبل لها به من سخط الله وعقابه. نحميها، نجعل بينها وبين غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، لا نتهاون. الله سبحانه وتعالى الآن يختبرنا، ينظر إلينا في هذا الشهر، هل نعظم ما عظم الله؟ إذا كانوا في الجاهلية وفي الشرك والكفر يعظمون هذا الشهر، والواحد يلقى قاتل أبوه فما يتعرض له ويشح بوجهه. نأتي بعدما عظم الله سبحانه وتعالى هذا الشهر ونحن مسلمين مختبرين بالأمر والنهي، وتشعري في ناس ولا كأن هناك أي فرق بين جماد الأولى ولا الثانية ولا رجب ولا شعبان، ولا كل الأشهر عندهم واحد، مسلسلات وأفلام ومواقع تواصل وتبذل في اللباس وكذب وغش وخديعة وهذه إشكال، هذا ظلم للنفس. يعني انظروا في الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني إحنا لما نتعدى على شرع الله إحنا ماذا نفعل؟ إحنا نظلم أنفسنا، إحنا نظلم هذه النفس اللي إحنا نحبها، اللي إحنا نريد أن نحقق رغباتها، إحنا نظلمها لما نعرضها لغضب الله وسخطه، هذا ظلم لنفسك. لما تعرضيها للعقاب هذا ظلم، ظلم النفس شقان. الشق الأول، لا تظلمي نفسك بتفويت الزمن الصالح وترك الطاعة، لأنه الآن أنت حسناتك تتضاعف. يعني في الأشهر العادية نعم لك أجر والله يضاعف لمن يشاء، لكن أنت موعودة إذا وقع منك أي طاعة في هذا الزمان المبارك في الأشهر الحرم أن الله عز وجل يضاعف لك الثواب وتعظم فيه الحسنة. والشق الثاني من ظلم النفس، فلا تظلمي نفسك بعمل المحرمات في الزمن الفاضل. يعني اللي كذب أمس ليس كمن كذب اليوم، اللي كذب في رجب ذنبه أعظم لأنه وقع هذا الذنب في زمن فاضل، اللي تتابع مسلسلات، اللي كانت تتابع مسلسلات وأفلام في جمادى الأولى أو الثانية، وإن كانت معصية هي معصية وعليها وزر وعليها إثم، لكن من اليوم في رجب أو ذو القعدة أو ذو الحجة أو المحرم يكون ذنبها أعظم فيغلظ عليها العقاب. يعني بدل ما يكون العذاب أليم يصبح شديد، يصبح العذاب عظيم. مضاعفة السيئة، السيئة لا تضاعف، السيئة واحدة، لكن الذي يضاعف هو العقاب، كيفية العقاب، ليس الكم بل الكيف هو الذي يكون مختلف، ليس كمًا، لأن السيئة بسيئة كما وعد الله، لكن الكيف العقاب لا يكون نفسه. قال ابن كثير: الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثير من العلماء. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داعا فيه لم يخب، طوبى لعبد زكى فيه له عمل، فكف فيه عن الفحشاء والريب. إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل رجبا شهرا حراما تتجنب فيه الذنوب، ليكون هو وشهر شعبان كالتمهيد والمقدمة لشهر رمضان. وما أجمل قول من قال: رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد، فحري بمن في رجب أن يحسن في شعبان، وجدير بمن اغتنمهما أن يكون من الموفقين المعتقين في رمضان. أنت لا تتخيلي أن يأتينا شهر رمضان ونكون فيه في قوة الإيمان إذا كنا الآن متلاعبين نلعب ونلهو. هذه الأرض إذا ما تم تنظيفها وتخليتها من كل ما فيها من الأذى، وهذه الأرض مثل القلب، إذا ما تم التنظيف والتطهير وطهرنا الآنية وطهرنا الأرض، هذه القلوب التي أوعية للعلم، أوعية لهذا القرآن، إذا ما كان هناك تخلية قبل التحلية، كيف لنا أن نتحلى في رمضان بسماع القرآن؟ كيف لنا أن نتحلى في رمضان بالدعاء والابتهال وأن نوفق لليلة القدر إذا كنا من الآن متساهلين حضور مسلسلات وأفلام ومواقع تواصل وكلام يخدش الحياء ولباس ليس فيه انضباط ووضع العطور وعدم مراعاة الفروض، عدم الالتزام بالفرائض، التهاون في تأدية الفرض في وقته، عدم قضاء ما فاتك من رمضان الماضي. يعني الآن في قضاء، فلا بد أن تبادري، أن تبدأ بتهذيب هذا القلب، تربيته من الآن. الله له حكمة أن يجعل شهر رجب شهر حرام حتى نبدأ بالتدريب، نتدرب على ترك الذنوب. يقال الآن اجتهدي، اجتهدي في التخلية قبل التحلية. لابد أن نبدأ نتدرب على العبادات، على الالتزام بالفروض، ثم التدرب على النوافل وقراءة القرآن والدعاء، حتى نكون من الموفقين المعتقين في رمضان. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صيانة حرمة رجب وتعظيمه، فقد اختلط على الصحابة في سرية نخلة فقتلوا عمرو بن الحضرمي المشرك، ظانين أنهم في جمادة، وأنتم تعلموا لم يكن هناك كتابة وتقويم كما اليوم، ونحن مع الكتابة اليوم في بعض الأحيان نخطئ، فما بالك في هذاك الزمان الذي لم يكن فيه لا وسائل تواصل ولا تأريخ بالكتابة ونشر هذا التواريخ. فبعدما قتلوا هذا المشرك اتضح أنهم في رجب، ففداه الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع ديته إلى قومه، وقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، يعني في شهر رجب. فنزل قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي ما تفعلونه أيها المشركون من صد عن الإسلام وعن المسجد الحرام وطرد المسلمين من مكة أعظم وأشد من القتال في الشهر الحرام. وقد رد عليهم حمزة رضي الله عنه قائلا: وقالوا حرمة ربهم أباحوا، فحلت حرمة الشهر الحرام، وهم كانوا هناك أشد جرما بمكة بين زمزم والمقام. لكن يا حبيباتي، ليس معنى تعظيمنا لشهر رجب ونسمع أنه معظم وأنه عظيم وأنه من الأشهر الحرم وأنه يجب أن تكون في عندك عبادات وطاعات ويجب أن تبتعدي عن كل معصية ممكن أن يزاد عليك فيها في العقاب، ليس معنى تعظيمنا لشهر رجب أن نجاوز حدود الشرع ونخالفه، بل لا نزيد في رجب من العبادة على ما نفعله في باقي الشهور بنية أن هذا رجب، بنية أنه هذا صيام لرجب، هذه صلاة في رجب. فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بصلاة ولا بصيام ولا بغيرهما. إذا اجتهدنا لأنه شهر حرام، نعم أنت تريد أن الله يضاعف لك الثواب. إذا أردت أنك أنت تفعلي أي عبادة افعليها، لكن شهر رجب لم يثبت بدليل صحيح تخصيص بشيء من العبادة. ليست هناك عبادة خاصة بشهر رجب، ولا عبادة ولا عبادة ولا أقوال ولا أقوال. عجيب، انتشرت الرسائل بالتهنئة وبذكر فضائل شهر رجب وتخصيصه بالعبادات، ولابد أن ننتبه. نحن أمة اتباع لابتداع، نحن أمة اتباع لابتداع. إن الواجب في مثل هذه الأشهر الحرم ترك ظلم النفس، نعم باتفاق، في هذه الأشهر الحرم ومنها رجب ترك ظلم النفس فيهن بترك المحرمات وتجنب المنهيات والاستزادة بشكل عام من فعل الخيرات والانكباب على الطاعات وعبادة الله. نعم توسعي في العبادات، هذا مطلوب منك، تتركي ظلم نفسك. كيف أنا بظلم نفسي لما بفعل المحرمات وبفعل المنهيات؟ هذا ظلم وأعرضها للعقاب. أيضا أظلم نفسي لما أترك فعل الخيرات، لما أترك الطاعات، وهناك أصلا مضاعف للثواب. فالواجب في الأشهر الحرم ترك ظلم النفس فيهن بترك المحرمات وتجنب المنهيات، ترك سواء كانت معاصي من سماع موسيقى مسلسلات، أنا أتكلم عن هذا لأنه يغلب على الظن أن الحمد لله هناك طهارة، هناك تجنب للكبائر. يا حبيباتي نعلم أنكم كل يعني كل من يسمعنا ومن عنده في بيته، نسأل الله أن يجعلنا هدى مهتدين مبتعدين عن الموبقات والكبائر، لكن فقط من باب التحذير والتعليم، لا للغش ولا للكذب ولا للخديعة ولا للتبرج ولا للسفور ولا هذه كلها منهيات، لا للربا، لا للزنا، لا للكلام الفاحش. ولابد أن نستزيد من فعل الخيرات، من الأذكار الصباح المساء بعد الصلوات قبل النوم، الصلوات المفروضة في وقتها، السنن الرواتب، الضحى، قيام الليل، كل هذا افعليه، لكن بدون ذكر فضيلة لعمل معين، بدون دليل، بدون ذكر فضيلة لعمل معين بدون دليل. فعبادة الله تعالى في كل زمان ومكان، وتزيد فيما خص الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهور عن غيرها، حيث اختصت بعض الشهور ببعض العبادات مثل شهر رمضان، كصيام معين مثل شهر رمضان، أو مثل صيام العشرة من المحرم، أو غير ذلك، صلاة معينة مثل صلاة الكسوف أو الخسوف أو صلاة العيدين أو غير ذلك، أو ذكر معين مثل التكبير أو التهليل في مواسم معينة. نعم، لكن غير ما يأتي بالدليل ممنوع، ممنوع نشر الرسائل بذكر فضائل للعبادات ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بذلك إحنا ماذا نفعل؟ ننشر البدع، وهذا فيه إثم عظيم. لذلك ننصح أي أخت يصلها أي رسالة ما تعلم إذا كانت صحيحة أو لا، لا تنشري قبل أن تتأكدي، لأنه إذا الآن أنت تريد الأجر، الأجر إذا كان صحيح ستأخذي أجر كل من وصلت رسالتك. طب والعكس إذا كانت الرسالة غير صحيحة، تأخذي إثم كل من وصلت رسالتك. يعني تخيلي رسالتك هذه الغير صحيحة تصل لعشرة، لمئة، لألف، مع وسائل التواصل ممكن تصل إلى آلاف. تأخذ إثم كل واحدة من هذه النفوس اللي وصلتها الرسالة. وبالنسبة لرجب، وردت أحاديث في فضل رجب غير صحيحة أو ضعيفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، ما ورد ولا ثبت، لا صيام لا قيام، ما في عندك أي دليل صحيح يصلح للحجة. وقال أيضا: الأحاديث الصريحة الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم إلى قسمين، قسم ضعيف وقسم موضوع. الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيامه أو قيامه أو أي كان، تنقسم عندك قسمين، قسم ضعيف وقسم موضوع. وفي هذا الشهر تنتشر بعض الأعمال البدعية، فينبغي التنبيه عليها كي يتجنبها المسلم ويحذر إخوانه من الوقوع فيها. احذروا البدع الرجبية، لأنه في رجب تنتشر الأعمال البدعية. نبدأ بالتحذير من تخصيص رجب بالصيام. احذروا البدع الرجبية. تخصيص شهر رجب بالصيام لم يثبت فيه دليل، تخصيصه بالصيام ما ثبت فيه دليل، وقد أكد أهل العلم أنه من الأمور المبتدعة. قال ابن تيمية رحمه الله: إن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها، وإن اتخاذ شهر رجب موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سردا، رجب وشعبان ورمضان، كما يفعل اليوم بعض الناس، ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صيامه. وصح عن ابن الحر رحمه الله أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظم أهل الجاهلية. فيجب عدم تخصيصه بصيام دون غيره من الأشهر، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا التابعون ولا غيرهم. وكل ما ورد في صيامه من النصوص اتفق جمهور العلماء على أنها موضوعة، إلا القليل منها ضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج به. لكن سنقول الآن كلام: الصيام فيه خير في كل وقت، الصيام فيه خير في كل وقت، لكن دون تمييز لشهر رجب بدون دليل. فمن أراد الإحسان في شهر رجب فليصنع كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام، فليصم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر. إذا كنت أنت متعودة على صيام داود لك ذلك، اللي يصوم يوم ويفطر يوم له ذلك، ما أحد ينهاك يا حبيبتي إذا كنت أنت ممن اعتاد على الصيام. هناك أخوات تقول: أنا معتادة على صيام داود، أصوم يوم وأفطر يوم. نقول لها: افعلي، لأن أجر الصائمين عظيم. الصيام فيه خير في كل وقت، لكن إياك أن يكون هذا مبتغاك أن تميزي شهر رجب. اللي تريد تخصيص شهر رجب لا دليل على ذلك. يعني ماذا يعني؟ يعني إذا كان أنت نيتك تعظيم شهر رجب بالصيام فهذا من البدع، فما ورد دليل. لا فعله النبي ولا أمر به، ولا أمر به الخلفاء الراشدون ولا التابعون. بل ورد إن عمر لما كان يرى أن حد من الصحابة يعظم الشهر، انظروا لماذا فعل عمر ذلك، لماذا كان عمر يجبر من رأى من الرجال أن يفطر، وما رآه صام اثنين وخميس ولا رأى صام 3 أيام من الشهر البيض، لا هو كان يرى هذا أنه يفعل من أفعال الجاهلية ويعظمه، يريد تخصيص شهر رجب بالصيام، لذلك عمر كان يجبرهم أن يفطروا لأن رآهم أنهم يفعلوا من أفعال الجاهلية. أما من أرادت صوم اثنين وخميس 3 أيام من كل شهر، 13 14 15 أو 3 متفرقة، لك ذلك. من أرادت الإحسان في شهر رجب قوم الليل بما تستطيع كعادتك في كل السنة، وإن أردت أن تعظم الشهر الحرام لك ذلك، اكثري من ذكر الله تعالى وغيرها من القربات بشرط ألا تخصي بذلك شهر رجب وحده، لا يكون في نيتك أن هذا من أعمال شهر رجب. إذن أول تحذير ما هو؟ أول تحذير من تخصيص شهر رجب بالصيام لأجل رجب. أما التنفل وزيادة الطاعات هو محبوب ومستحب في كل وقت وحين، وفي الأشهر الحرم يضاعف لك الثواب. فصومي اثنين وخميس 3 أيام من كل شهر، قومي اذكري افعلي، لكن لا نخصص أي من الأيام ونقول هذا صيام يوم لرجب، هكذا كان يفعل. ليس هناك دليل أن السلف أو أي كان من الصحابة فعل ذلك. ثانيا، احذروا البدع الرجبية، احتفال بعض المسلمين بليلة الإسراء والمعراج، احتفال بعض المسلمين بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب، يحتفل كثير أو بعض الناس باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الليلة، والصحيح أنه لم يثبت ذلك أصلا، ما ثبت. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها. لا تخصي ليلة 27 لا بعبادة ولا بطاعة ولا بصيام ولا بقيام ولا احتفال ولا مولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مشروعا لبين النبي عليه الصلاة والسلام للأمة إما بالقول أو بالفعل. هل عندك دليل؟ هل عندك حديث؟ هل عندك فعلا دليل إنه النبي قال شيء عن الاحتفال؟ لا يوجد دليل. طب هل ثبت عندك إنه النبي قام احتفل في الليلة الإسراء والمعراج؟ ما ثبت ذلك. طب الخلفاء الراشدين، هل في قلوبنا حب مثل حب الصحابة؟ لا يمكن. الله اصطفاهم لصفائهم ونقائهم وحبهم وقوة إيمانهم أن يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما احتفلوا في ليلة 27 ولا قاموا ولا صاموا، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقلوا الصحابة إلينا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا له النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن النبي يترك فضيلة أو عبادة ما يعلمنا؟ لا يمكن. ما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام حتى علمنا كل خير ونهانا عن كل شر، فما كان خير إلا بينه ولا شر إلا نهى عنه، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من البدع الاحتفال وقيام وصيام ليلة الإسراء والمعراج تعيينها بشيء. ثالثا، احذروا البدع الرجبية، صلاة الرغائب من البدع التي أحدثت في شهر رجب، صلاة الرغائب تسمى أيضا الصلاة الاثنى عشرية، لماذا؟ لأنها 12 ركعة، وتصلى في أول ليلة، في أول ليلة جمعة من شهر رجب، أول ليلة جمعة من شهر رجب بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، أو هناك من يصليها بعد العشاء بصفات مخصوصة وسور وأدعية معينة، بيصلوا 12 ركعة. انظروا الطريقة، يعني حتى طريقتها يا حبيباتي لو تنظري، طب من وين أتوا في الصلاة؟ صلاة الرغائب وين الدليل عليها؟ هل فعلا صلاها النبي؟ لا. هل هناك حديث يدل أن الصلاة صلاها؟ ما صلى الرغائب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا ولا الصحابة. من أين أتوا بصلاة الرغائب؟ يصلوا 12 ركعة، في كل ركعة بيقرأ سورة الفاتحة، بعد ذلك يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، بعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد 12 مرة، بيصلوا 12 ركعة. بعدين بعد، تخيلوا الصلاة الآن، بعد ما تخلص الصلاة تسجد، يعني خارج الصلاة خلصت 12 ركعة وصلتهم، تسجد بعد ما انتهت الصلاة سجود فقط من غير صلاة، في سجودها تقول 70 مرة سبحان الملك القدوس، 70 مرة تقوم من سجودها تقول 70 مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم، ثم تسجد مرة ثانية وتقول ثانية، هذه الثالثة السجدة، سجدت قامت سجدت، ثم تقول في سجودها كما قالت أول مرة سبحان الملك القدوس 70 مرة. يعني أنت قاعدة تعملي عملية حسابية ولا عبادة؟ السؤال يا حبيباتي، هذه عبادة؟ يعني أنت ماسكة ورقة وقلم تعدي 70؟ كيف تعدي 70؟ هل ديننا بهذه الطريقة؟ وين الخشوع؟ وين الخضوع؟ وين الذل؟ وين تدبر الكلام؟ أنت بس بدك تعدي كأنك الآن آلة. أين هو موضوع الخشوع اللي لا يقبل الله صلاة من قلب لاهي غافل؟ ما تغفل الواحدة وهي تعد 70 مرة إلا تغفل، رغم عنها تغفل. لذلك هذه من البدع، صلاة الرغائب احذروها. وستجدوا مين اللي يصليها، مين اللي يعلمها؟ يا إما الصوفية يا إما الروافض، يعني لن تجدوا حد يصلي هذه الصلاة من أهل السنة والجماعة، اللي يصلوها هم الصوفية والروافض، هم اللي يعلموها ويتعلموها. إذن هذه الصلاة اللي تصلى في أول ليلة جمعة من شهر رجب بين العشاء والمغرب بصفات مخصوصة، سور، أدعية معينة، قال عنها ابن تيمية رحمه الله: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى. تخيل هناك جوامع يصلوها صلاة جماعة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، نهى النبي أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو صيام. طب ما هي ليلة جمعة، أول جمعة من شهر رجب، يبدأ فيها بالبدع. الأثر اللي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد لا من السلف ولا الأئمة أصلاً. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الصلاة لم يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين، ولا رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف ولا الأئمة، ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك. لذلك في أهل العلم قالوا هاي مكروهة غير مستحبة، هي غير مستحبة. ولا حتى يا حبيباتي الآن لما تقرأي وتري طريقة اللي آثم، آثم اللي جالس يبتدع أدعية وأذكار وعدد معين، هذا مبتدع، هذا مبتدع. وغير ذلك، يعني الآن أول جمعة تصادف من شهر رجب، الآن إحنا في أول يوم صح، اللي هي تكون يوم الخميس بالليل، ليلة الجمعة تبدأ هذه البدع فيصلوا صلاة الرغائب. ويأتيك غير صلاة الرغائب أيضا صلاة يوم النصف من رجب، صلاة يوم النصف من رجب ماذا يسموها؟ صلاة إم داود، صلاة إم داود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك يوم آخر، يوم آخر يصلوا في وسط رجب، يصلى فيها صلاة تصلى صلاة أم داود، لو تقرأ العجب في صلاة أم داود. ذكر طويل، سور عديدة، فتعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا، لا عندك في أول جمعة فيه هناك صيام ولا قيام، ولا يوجد صلاة تسمى صلاة الرغائب ما ثبتت، ولا صلاها النبي ولا الصحابة ولا التابعين، ولا يوجد صلاة في نصف رجب تسمى صلاة أم داود لم تثبت، بل لا أصل لها لهذه الصلاة، كل هذا من البدع. احذروا البدع الرجبية. البدعة الرابعة من الصلوات التي ابتدعت في رجب صلاة ليلة المعراج، هناك صلاة يسموها صلاة ليلة المعراج، تصلى ليلة 27 من رجب، ويستدلون لها بأثر جاء فيه أن في رجب ليلة كتب للعامل فيها حسنات 100 سنة، وذلك لثلاث بقين من رجب، ضعفوا ابن حجر رحمه الله. والمختصر المفيد حول هذه الصلوات ما ذكره ابن رجب رحمه الله، حيث قال: أما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة، لا في أول جمعة ليلة الخميس أو أول جمعة من رجب، ولا في نصف رجب، ولا هناك صلاة تسمى صلاة ليلة المعراج، كل هذا باطل من البدع، لا دليل على ذلك، فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به. وقال النووي رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها، وكذلك صلاة التي هي تكون وسط رجب، وكذلك صلاة ليلة المعراج، كل هذه من الصلوات المبتدعة المبتكرة من عقولهم التي لم تكن متبعة بل مبتدعة. كذلك احذروا البدع الرجبية، تخصيص العمرة في شهر رجب، ونسأل الله العفو والعافية، هناك من يتعمد أن يعتمر في هذا الشهر، وهذا ما يفعله بعض الناس ظنا منهم أن الاعتمار في رجب له مزية على غيره، وهذا لا أصل له. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. قالت عائشة رضي الله عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، من هو عبد الله بن عمر، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني ابن عمر أخطأ وقال أنه اعتمر في رجب، وتقول عائشة ما اعتمر في رجب. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد خالفت عائشة رضي الله عنها وقالت أنه ما اعتمر النبي في رجب. لذلك كل من يتعمد أن يخص رجب بالعمرة هذا غير صحيح، هذا من الابتداع، لا مزية لعمرة رجب. ونص الشيخ ابن باز رحمه الله على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن من فعل العمرة في ذي القعدة، نعم، لأن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت في ذي القعدة، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما أن نخص رجب بعمرة فهذا من البدع الرجبية، فلا مزية لمن أوقع العمرة في رجب ولا فضيلة له. سادسا من البدع الرجبية تخصيص شهر رجب بإخراج الزكاة الواجبة، هناك من يتعمد أن يخرج زكاته في رجب، وهذه من البدع الرجبية، وما اعتاد بعض الناس فعله في رجب من إخراج الزكاة ظنا أن إخراجها في رجب أفضل من إخراجها في غيره، لا دليل على ذلك. وقال ابن رجب رحمه الله: ولا أصل لذلك في السنة، ولا عرف عن أحد من السلف، ثم قال: إنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، بلغ عندك المال النصاب وحال عليه الحول، أيا وقع في أي شهر يجب أن تخرجيها، فكل أحد له حول يخصه بحسب النصاب، ف فإذا تم حول وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان. أما إني أخص شهر رجب في إخراج الزكاة، ما الميزة على ذلك؟ أين الدليل؟ أين دليل أن أجرك مضاعف؟ لا دليل على ذلك. ثم ذكر ابن رجب جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام زمان فاضل مثل رمضان. يا حبيبات انتبهوا الآن، يعني هي زكاتها ممكن تكون في شوال، تمام؟ ماذا يرخص لها الدين؟ أن تعجل فيها. هي عندها بشوال يحول الحول على مالها اللي بلغ النصاب. الشريعة تقول إذا حبيتي أنك تعجلي زكاتك عشان تقع في رمضان لك ذلك، أما أنك تؤخريها لا يجوز. لا يجوز أن تؤخريها يوم واحد. تخيلي، يعني إحنا الآن في جمادة، ماذا؟ إحنا في جمادة، أنهينا جمادة الآخرة وكان اليوم واحد رجب. إذا كان حال الحول في جمادة الآخرة لا يجوز أنك تأخريها لرجب، ما يجوز ولا يوم، لأنه هذا حق الله عز وجل. المال مش مالك، الزكاة هي حق الله اللي أوجبه في مالك، حق لله. تخرج مالك تعطيه لفئة معينة من الناس، فما يحل لك أن تؤخريها ولا يوم. أما إنك تقدميها، نعم يجوز تعجليها حتى تنفعي مثلا حاجة ناس شديدة عندك، وإنت عندك لسه ما حل، يعني ما حان وقتها، أردت أن تعجليها لخدمة حاجة الناس، يجوز لك ذلك. إذن ما تعيني شهر معين، لا تعيني، لا يجوز إنك تحددي أنت الشهر. الزكاة تبلغ النصاب يحول عليها الحول، متى حال الحول واجب عليك إخراجها. إذن تخصيص شهر رجب بإخراج الزكاة، هل في عليه دليل؟ لا دليل عليه. هل له مثوبة؟ لا. له فضل؟ لا فضل له. سابعا، من البدع الرجبية عتيرة رجب. هل عمركم سمعتوا بعتيرة رجب؟ مين سمعت بعتيرة رجب؟ من سمعت بعتيرة رجب؟ وما معنى هذه الكلمة؟ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: العتيرة هي ذبيحة. ذبيحة، هل في أحد حواليك بيذبح في رجب؟ هل علمت عن ناس بيتقربوا إلى الله في رجب بالذبائح؟ نعم يوجد حبيباتي، هناك من الناس من يذبح في رجب ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجيبة. ذبيحة بيذبحوها في العشر الأول من رجب، وهناك من كان يذبح في منتصف رجب، وهناك من يذبح في 27 من رجب، ويسموها الرجيبة. وكان أهل الجاهلية يخصون شهر رجب بالذبائح. تعرفوا لمين بذبحوا؟ تعلموا لمن يذبحوا؟ تعالوا، من تقول لي لمن يذبحوا في شهر رجب؟ بذبحوا للأصنام، للأصنام، لأصنامهم وآلهتهم قربانا. يعني هذه من عادات الجاهلية، أنهم كانوا في رجب يذبحوا للأصنام، للآلهة اللي كانوا يعبدوها. ثم الناس توارثت العادات بدون ما تفقه، فأصبحوا يذبحوا مثل أهلهم بدون ما يفقهوا إنه هذه الذبيحة للأصنام. فهم كانوا يذبحون الذبائح لأصنامهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. والذبيحة المسمى بالعتيرة، وهناك من الناس يسميها الذبيحة الرجبية. الذبيحة الرجبية يذبحونها لآلهتهم في رجب. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ونهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا فرع ولا عتيرة. لا فرع ولا عتيرة، ما معنى الفرع؟ الفرع هو أول النتاج، أول الناقة ما تلد، أول ما تلد الناقة، أول مولود لها، هذا ينذروا للآلهة يبقوها حتى يذبحوها في رجب لآلهتهم. وكانوا يذبحون للطواغيت، والآن في ناس تذبح للجان والعياذ بالله، وتتقرب للشياطين في رجب. والعتيرة ذبيحة يذبحونها في رجب، وهذا في تشبه بأهل الجاهلية، هذا منهي عنه، لأن الذبح عبادة، الذبح عبادة، والعبادات توقيفية. يعني الآن اللي تذبح لأنها تريد رجب لا تذبحي، هذا تشبه بأهل الجاهلية. أنت تتشبه باللي بيعبدوا الأصنام لما ذبحوا للآلهة. وهذه عبادتك غير مقبولة، بدعة، الله عز وجل لا يقبل العمل الذي فيه بدع. إذا أردت التقرب إلى الله تقربي بما فرض الله عز وجل. لكن ليس معنى كلامي هذا إنه لا يجوز الذبح عموما في هذا الشهر، انتبهوا لهذا الكلام. ليس معنى أن هناك من يذبح لتعظيم شهر رجب إنه ننهى الناس عن الذبح، ما ينفع. طب يمكن واحد عنده عقيقة، يمكن واحد عنده وليمة، لا يجوز إنك تذبحي. المنهي عنه إنه يكون في نيتك وفي قصدك إنك تريدي رجب. أما ذبحتي لأجل وليمة، ذبحتي لأجل عقيقة، لا يجوز. أما أنك تذبحي تعظيماً لشهر رجب هذا حرام، لا يجوز، هذه من البدع الرجبية. إذن لا تخصصي شهر رجب بأي ذبيحة، لا في منتصفه ولا في أوله ولا في آخره، وليس أي ميزة لذبيحتك في رجب. لكن إذا أردت أن تأكلي، إذا عندك عقيقة، أنت عندك سبب للذبيحة، لك ذلك، يجوز. أما نيتك أن تعظم شهر رجب فهذا من البدع الرجبية. ثامناً، من البدع اللي انتشرت بين المسلمين إنه في ليلة الإسراء والمعراج اللي هي ليلة 27 يسمونها ويخصونها، مع أنه ما ثبت أن هذه ليلة الإسراء والمعراج، هم يسموها ويعطوها عنوان وينشدوا فيها المدائح النبوية، ويكون فيها اجتماع في المساجد في ليلة 27 من رجب، وتنقل عبر الفضائيات الأخبار. هذه حبيبات يجب التنبيه عليها، يجب أن ننبه على هذه البدعة الشنيعة. لما أصبحوا يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج بالبدع، يتقربوا إلى الله ببدع، يبتدعوا ما لم ينزل الله به سلطانا، مدائح، دفوف في المساجد، أناشيد يقع فيها شركيات. الحذر، الحذر من حضور احتفالات أهل البدع أو الأكل من طعامهم أو الجلوس معهم أو مع أن نشاركهم. أنكر السلف على من فعل ذلك. قال الفضيل بن عياض، قال: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبينه حصن من حديد. أثر أصحاب البدع على القلوب أشد بلاء من أصحاب المعاصي، لأنهم بيفعلوا كل شيء بمسمى الدين. بل اللي يؤلمك إنه بعض المؤسسات الدينية الشرعية، هذا الذي يؤلمنا جدا، هذا الذي يبكي، أن مؤسسات تمثل الدول دينيا بتحتفل في هذه الليلة، ومدائح وأناشيد ودفوف، وبعض الأناشيد يكون فيها من الشركيات ورفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق مقامه، حتى أنهم يرفعوه إلى يؤلهوه. فالحذر، احذري من توزيع الحلويات أو إطعام الطعام بنية إني أنا أتقرب إلى الله في ليلة 27، أنا أحتفل في الليلة التي عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء أو أسري به. فلا بد أن نحذر ونحذر. وانتشر الآن بين عامة المسلمين إنه أن الدعوة في أول ليلة من شهر رجب لا ترد. انتشر بين عامة الناس أن أول ليلة من شهر رجب الدعوة لا ترد. والذي فعلا فاجأني إني قرأت هذا على منصة تمثل منصة دينية يا حبيباتي، فيها علماء، وهم استندوا للحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه لما قال: خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة، أول ليلة من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة الجمعة، ليلة الفطر، وليلة النحر. هذا الحديث موضوع مكذوب، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث موضوع مكذوب. من الذي قال إنه الدعوة في أول ليلة من رجب لا ترد؟ لا دليل على هذا الكلام. وانتشرت الرسالة بين الناس مثل الهشيم في النار، وأن الدعوة في أول ليلة من شهر رجب لا ترد، هذا حديث مكذوب موضوع. حديث خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة الجمعة، ليلة الفطر، ليلة النحر، حديث مكذوب موضوع. على ماذا نهني الناس؟ لماذا نبتدع؟ لماذا نخترع؟ ما الفائدة يا حبيباتي؟ كفينا والله وهدينا. انتشر بين الناس الآن مسميات، مسميات لرجب. التسمية أصبحت تسمى أسماء، بأن رجب يسمى برجب الأصب. واضح؟ طيب هم إيش يريدوا بهذه الكلمة؟ صح عند أهل العلم أن العرب قديم كانت تطلق على شهر رجب هذا الاسم، صح؟ لكن انت انتبهي انه اللي ينتشر بيننا هو اعتقاد مش اسم فقط. هم لماذا قالوا انه رجب الاصب عند اهل العلم عند العرب؟ هم كانوا ياخذوا من الجاهليه بسبب اعتقادهم ان الله سبحانه وتعالى يصب عليهم الرحمات والبركات والخيرات في الشهر الحرام. وهذا الاعتقاد خاطئ، لان الله ينزل على عباده الرحمه والبركه والخير متى شاء ويختار منه ما يشاء. ولو كان الاعتقاد صحيح لأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. لينال المسلم في هذا الشهر من البركات والرحمات والعطايا والأرزاق. فلما ينتشر بيننا إنه هذا الشهر الأصب لا ترد فيه الدعوة وإن الله سيعطيك رزق كذا ورزق، هذا كلام كله فيه ابتداع لا دليل عليه. ما في دليل. لو كان فعلا أن هذا الشهر ينزل فيه من البركات والرحمات ما لا يكون في غيره، وين الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ليلة القدر، نزلت سورة في كتاب الله بأن ليلة القدر خير من أهل ألف شهر. طيب وفي دليل من السنة أيضا، فأخبرنا النبي إذا خص الله في وقت أو زمان فاضل أن فيه رحمة ومضاعفة النبي يذكر لنا. أما أن نتكلم بدون دليل فهذا رجم بالغيب، لأنه أنت إذا أردت أن تعطيني مثل هذا، هذا من الذي ينزل الرحمة والبركات؟ الله. إذا أردت أن تخصي شهر رجب بأنه سيكون له ميزة في أن الله ينزل فيه من الأرزاق ما ليس في دونه، يجب أن يكون معك دليل. وإذا ليس عندك دليل معنى هذا ابتداع. اللي بتخصص أوراد معينة، قرآن، أذكار معينة، الصلاة النارية، مين سمعت في الصلاة النارية؟ مين سمعت في الأذكار المعينة في قراءة ياسين وأجزاء من الأنعام وغير ذلك، التسبيحات والتهليلات والذكر الجماعي؟ كل هذا من الابتداع في الدين، والصلاة النارية فيها من المخالفات. الآن ما يسعني أني أبين لكم لأنها تحتاج محاضرة كاملة. فلذلك يجب أن تنتبهوا لقضية ما ينتشر، وخاصة الآن مع وسائل التواصل أصبحوا ينشروا أي فكر، احتفال، صلاة، تخصيص، أي كان. لذلك لابد أن ننتبه أنه نخترع، سواء عندك ورد، أذكار، قرآن، إذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يثبت بالكتاب والسنة فلا تفعليه. من الأمور المقررة شرعاً أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته. هل الله قال أيكم أكثر عملا؟ أنا بسأل الآن، هل الله قال أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا؟ لنبلوكم أيكم أحسن عملا، لا أكثر عملا. فالعمل ليس بالكثرة بل بالحسن. العمل ليس بكثرته، بحسنه. طب ما هو الأحسن عملا؟ الإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون العمل حسن ولا مقبول إلا بشرطين، شرطي قبول العمل، سواء قيام أو صيام أو أذكار أو أوراد. إذا لم يكن فيها إخلاص واتباع فالعمل رد رد رد. العمل بحسنه لا بكثرته. يجب الالتزام بالكتاب والسنة وما جاء فيهما مما هو مشروع من الأعمال والعبادات والأزمان والأماكن. يجب أن نلتزم بما ثبت في الكتاب والسنة، والتحذير من البدعة بجميع صورها وأنواعها، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلاة التسابيح مختلف فيها، لكن الصحيح أنها يعني غير ثابتة. لأنه لو نظرت إلى ما يطلب منك في الصلاة، ما يطلب، هل الله يقبل من قلب لاهي؟ يلا أنا السؤال لكنا، هل الله يقبل صلاتك لما تكوني لاهية غافلة؟ طب أنا بدي أسأل سؤال، كيف آلية صلاة التسابيح؟ كيف بتكون آليتها؟ يلا أنت بتكوني تصلي خاشعة ولا قاعدة تعدي؟ يلا أنا بسأل، هي غير صحيحة. هي جالسة مش تصلي، هي جالسة تعد تعد 15 بـ15 بـ15. يا حبيباتي، اللي ورد في صلاة التسابيح اللي قالوا أهل العلم ضعيف غير صحيح، مخالف للصلاة الشرعية، مخالف للصلاة الشرعية. أنت مطلوب منك تخشعي، وأنت لما تعدي تعدي، أنت ما قاعدة تخشعي، أنت قاعدة تعدي في كل مرة كم قمتي كم. هو ضعيف، الأحاديث فيها ضعيفة. فبدل ما يخشع ويستحضر قلبه ويقعد يستحضر الفاتحة والله ماذا يرد عليك، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، ماذا يفعل اللي في صلاة التسابيح؟ جالسة تعد كم تسبيحة، كم مرة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تركع ترفع لا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، لا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، بتعد في فهي بالنهاية عملية حسابية لا صلاة، هي عملية حسابية لا صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه عاد كما ولدت أمه. طب أنت مش بدك الأجر، أنت تبحثي عن الثواب العظيم، تريدي أن تعودي كما ولدتك أمك، مش محتاجة تصلي 12 ركعة. وهناك من البدع من يصلي 100 ركعة في رجب، هناك من يصلي 1000. وكيف طيب لو صليتي 100 ركعة؟ سؤال لكنا، ممكن تصلي 100 ركعة بخشوع؟ يا خواتي احنا منصلي الصلاة المفروضة وبتكوني قاعدة تحكي أنا قرأت سورة قصيرة، طب أنا ركعت كم السهو يأتيكي في 4 ركعات ولا في 3 ركعات ولا في ركعتين؟ فلذلك لابد إنه إحنا نعلم إنه أنت تريدي إنه عملك مقبول، طيب اتفقنا، أنت تريدي إنك تتعبي حتى الله يغفر لك، اتفقنا. طب النبي عليه الصلاة والسلام ديننا سهل، ديننا في رحمة، ديننا في سعة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بما نطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي قال من توضأ نحو وضوء هذا صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه عاد كما ولدت أمه، انتهى الحمد لله، بصلي ركعتين بحضور قلب، ما بحدث نفسي في أمور الدنيا، بتوضأ وأحسن في الوضوء ثم أقول الحمد لله رب العالمين. الأعمال اللي يفعلها العباد من صيام أو صلاة أو ذكر أو احتفالات أو غيرها، تقرب إلى الله، طلب للأجر منه، ولم يأتي دليل من القرآن أو السنة النبوية الصحيحة في دعوة الناس إلى فعلها، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح، يطلق العلماء ويحكمون عليها بأنها بدعة، وإحداث البدع في الدين أو فعلها أو دعوة الناس إلى فعلها في مساجدهم أو بيوتهم أو مجالس من المحرمات الشديدة والمنكرات الشنيعة والسيئات الكبيرة. أنتوا لا تتخيلوا معصية الابتداع في الدين. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، الله يلعن اللي يدخل بيته ويأوي من يحدث في الدين، ما بالك المحدث نفسه. إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بالناس حذرهم من البدع وبيّن أنها ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، ما يوجد بدعة حسنة، انتبهوا لهذه الكلمة، كيف بدعة وحسنة؟ كيف ضلالة حسنة؟ كيف يكون بدعة وهي حسنة إذا كانت البدعة ضلالة والضلالة في النار؟ كيف لا يوجد هناك بدعة حسنة إلا إذا كان لغويا أراد فيها إنه أحيا شيء كان الناس نسيوه، أما من ناحية شرعية فلا يصح قول البدعة الحسنة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، البدعة مردودة مردودة مردودة، لا ريب عند الجميع بأن ما وصف في الشرع بأنه شر وأنه ضلالة وتوعدوا عليه في النار من المحرمات الكبيرة، الذنوب الشديدة، ولا يكون حسناً أبداً. يا حبيباتي بكفيكي أن تعلمي حديث واحد سأعطيكم حتى تكوني بعيدة عن البدع، يكفي أن تعلمي أن أبواب التوبة مشرعة لكل عاصي إلا المبتدع. تعلموا هذا الحديث ولا لا؟ تعلموا إن أبواب التوبة مشرعة لكل عاصي إلا المبتدع، يغلق دونه باب التوبة حتى يدع بدعته. أبواب التوبة مشرعة لكل عاصي إلا المبتدع، يغلق دون باب التوبة حتى يدع بدعته. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. اللي قاعدة تقرأ ياسين على نية التيسير، يعني تخيلوا واحدة في الأردن، واحدة في مصر، واحدة مثلا في السعودية، كذا بيجتمعوا كل واحدة اللي بيقرأوا ياسين على نية تيسير ولادة فلانة، على نية تيسير عمل فلان، على تيسير. من وين أتيتوا فيها؟ وين يعني أنت بتقرأ ياسين من كل بلد على نية التيسير؟ ما ورد. بيجتمعوا عشان يعملوا ألفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد تسبيحات معينة، قراءة من كذا إلى كذا، وكتيب من كذا لكذا. بيجتمعوا نساء ويضعوا الماء مفتوح، وهذا أنا رأيته بعيني حبيباتي، أنا ما سمعته، أنا رأيته. فتحوا الماء وطلعوا كتيبات، طبعا الكتيبات عندهم فقط إلهم، ممنوع تطلع برا هذه الغرفة. بعدين بيطلعوها بيبدأوا إيش يقرأوا، يقرأوا من كذا لكذا على الماء من كذا. هذه بدع، بدع. ما ثبت هذا اللي أنت بتقرأي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قضية توزيع الأجزاء في أجزاء القرآن في العزاء، وبعدين بيحكوا لك إحنا ختمنا ختمة، أنت ما ختمتي ختمة، أنت قرأتي جزء أول شيء. وما ثبت عن النبي توزيع أجزاء القرآن في العزاء، ولا ثبت إنها تقبل منه أصلا ختمة من الميت، أنت اللي قرأتي مش الميت. فكل هذا من الإحداث في الدين. وإن الله حجب التوبة عن صاحب، عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فلذلك ارضوا، ارضوا بما رضيه الله لكم من الدين، كونوا له سبحانه طائعين، لنعمه شاكرين، ولنبيكم صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور متبعين صادقين، حتى الله يحفظ علينا النعم، يصرف عنا النقم، يزيدنا من فضله، يعاملنا بإحسانه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اسلكوا طريق الحق الذي له هديتم، وعليكم بالسنة التي بها فضلتم تمسكوا بها، ولا تستوحشوا من قلة السالكين. اهجروا الضلالات، أوراد، أذكار، صلوات، ما ثبت الدليل ما لي بها حاجة، بيني وبينها مسافات، لا تغتروا بكثرة الهالكين، فلا يتطاول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ولا يلهينكم الأمل، والله كل ما هو آتي قريب، والله كل ما هو آتي قريب سنسأل، سيأتي يوم ويسألك الله لما فعلت، لما قلت، هل ثبت لك ذلك، هل تعلمت من الكتاب، هل تعلمت من السنة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما كتابك. أسئلة القبر أربعة، أسئلة القبر أربعة: من ربك، من نبيك، صح، ما كتابك. لابد أنك تعلمي أنه سيتسألي. فلذلك لما تسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، ما كتابك، كتاب القرآن، كتاب السنة، اعلموا أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان. يقول الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل، ما يحتاج إضافات، لا يحتاج صيام خاص ولا صلاة خاصة، الحمد لله الدين كامل. فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. اللي ما فعله النبي لن أفعله، اللي ما قاله النبي لن اسمعوا، كل شيء ستفعلي اسألي إذا فعله النبي، إذا ما فعله أنا أقول لك لا تفعلي، حتى لو الناس ندبوا إليه، حتى العلماء لو ندبوا إليه. أنت بدك تكوني أفقه من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله. المبتدع معاند لله، مشاق له، وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا. الله أمر باتباع ما شرعه. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لن يكن بينك وبين النار وقاية، وبينك وبين غضب الله وقاية، حتى تفعلي ما أمر وتتركي ما نهى وزجر، ونهاك عن البدع والضلالات. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا حبيباتي، لا يوجد دعاء خاص برجب، احفظوا، خلاص احفظوا، احفظوا كل هذا. لا دعاء خاص في أول ليلة، ولا دعاء مستجاب، ولا صلاة خاصة برجب، ولا صيام، ولا هناك أذكار، ولا قراءات، ولا احتفال، ولا أي كان. كأنك تعيشي كل الأشهر إلا إني ماذا سأفعل؟ سأزيد في الطاعات لأنه شهر حرام، سأزيد في أذكاري، في وردي في القرآن. إذا أنت كنت تقرأي وردك، زيدي على وردك، زيدي صلاتك، صلي الضحى، صلي قيام. نعم لك ذلك، هذه نوافل مستحبة في كل شهر، لكن أن تخصيه بدعاء معين لا يوجد، صيام معين لا يوجد. كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركا في سبيل الهداية قولا إلا قيل، ولم يدعا مجالا لمشرع أن يشرع، فالقابض عليهما بكلتا يديه متمسك بالعروة الوثقى، ظافر بخيري الدنيا والآخرة. اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، وما قامت بدعة إلا وماتت سنة. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. تمسكوا بما جاء في كتاب ربكم جل وعلا وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيه من نجا لكم في العاجل والآجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك والبدع والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا لزوم التوحيد، أن يرزقنا لزوم التوحيد والسنة في الحياة إلى الممات. نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يفقهنا، نسأل الله أن يعلمنا، نسأل الله أن ينور بصائرنا، نسأل الله أن يحول بيننا وبين البدع، نسأل الله أن يباعد بيننا وبين البدع كما بعد بين المشرق والمغرب، أن يباعد بيننا وبين المبتدعين كما بعد بين المشرق والمغرب، أن يغفر لنا، أن يرحمنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اغفر لنا ولموتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم، أكرم نزلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في كربتهم ووحشتهم وغربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.